الله في ليل عشاء
متهجدا لله في ليل عشاء.
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة واستهلها بالعناوين الرئيسية. ظريف يقول إن المقترح الأمريكي الجديد حول الاتفاق النووي غير مقبول بتاتا. السيد نصر الله يعتبر مبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن خداعا وتضليلا وحربا إعلامية جديدة. وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على تلال استراتيجية في صرواح بمحافظة مأرب. سعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المقترح الأمريكي للعودة المتزامنة لالتزامات الاتفاق النووي بأنه غير مقبول بتاتا، مؤكدا أنه يجب على أمريكا اتخاذ الخطوة الأولى لأنها هي التي خرقت الاتفاق وخرجت منه. ظريف وفي معرض رده على المقترح الأخير لإدارة بايدن حول العودة المتزامنة للاتفاق النووي قال أن بايدن يمارس سياسة ترامب تجاه إيران، مضيفا أن قائد الثورة الإسلامية أعلن صراحة أنه لو عادت أمريكا للاتفاق النووي ونفذت التزاماتها سنعود نحن أيضا إلى التزاماتنا، وبطبيعة الحال يجب أن نتحقق من صدقية تنفيذ أمريكا لالتزاماتها. قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن إعلان السعودية عن مبادرة لإنهاء الحرب باليمن هو خداع وتضليل وحرب إعلامية جديدة على الشعب اليمني المظلوم. وفي كلمة خلال الحفل التأبيني للشيخ أحمد الزين أكد نصر الله أن الفقيد رمز من رموز الوحدة الإسلامية الذي واجه المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة ووقف مع كل المقاومين وقدم كل إمكاناته من أجل ذلك. كما اعتبر نصر الله أن صفقة القرن ماتت بسبب صمود الفلسطينيين وسقوط أحد أضلاعها وهو ترامب، مشددا على أن محور المقاومة يقابل التهديدات بالعمل الجاد وتراكم القدرات. نستمع الآن إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
هناك جهد أمريكي أن لا يتكون ائتلاف أو جبهة أو محور أو مشاكل تكون فيه إيران إلى جانب الصين وروسيا، ولذلك هناك سعي لمعالجة الملف النووي مع إيران والتأكيد على الدبلوماسية. طبعا هنا التأكيد على الدبلوماسية هذا ليس كرم أخلاق من الأمريكان، هذا دليل قوة إيران، وإيران بين هلالين في هذا الملف موقفها قوي وراسخ وعالي، وما لم تعطيه لترامب في ظل أقصى العقوبات والتهديد اليومي بالحرب لن تعطيه الآن، وهي على بوابة تجاوز مرحلة الحصار والعقوبات. أود أن أقول أنه الكل يجمع أن المدخل الذي يساعد أو يخفف أو يضع الأمور على طريق الحل وتشكيل حكومة، هناك تعقيدات، لكن ما أريد أن أضيفه اليوم للبنانيين أقول نحن لسنا في موقع اليأس ولا تيأسوا، وهناك خلال هذه الأيام يعني من اليومين اللي مضوا واليوم وبكرة وبعد بكرة هناك جهود جادة وجماعية، هناك جهود جادة وجماعية ومن أكثر من جهة ومن رئيس ومن طرف ومن جهة للتعاون في محاولة لتذليل بقية العقبات.
وفي الشأن اليمني، سيطرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على 3 تلال استراتيجية في منطقة إيدات الراء بمديرية الصرواح غرب مأرب، حسب ما أفاد بذلك مصدر عسكري يمني. ولفت المصدر إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرت على عدد من المواقع في منطقة الجشوش بصرواح، كما وسعت سيطرتها بوادي نخلاء من موقع ما يسمى بنقطة الشرطة إلى ما يسمى بمخيم نازحين صنعاء. وأشار المصدر إلى مقتل وجرح ما يقارب 200 عسكري من قوى العدوان والمرتزقة وعدد من عناصر تنظيم القاعدة خلال المواجهات العنيفة في اليومين الماضيين. حول تقدم القوات اليمنية باتجاه مأرب وسيطرتهم على مواقع مهمة في محيطها، نستمع إلى هذا التقرير.
تباعا تتساقط المواقع الاستراتيجية في محيط مدينة مأرب بيد قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية التي باتت تتقدم أكثر باتجاه مجمع المدينة، مع سيطرتها خلال الساعات الأخيرة على مواقع ومرتفعات مهمة في الجهتين الشمالية والغربية من مدينة مأرب، حيث تدور معارك هي الأعنف، قتل فيها العشرات من صفوف قوات هادي، بينهم قائد ما تسمى بالعمليات الخاصة العميد صالح العباب.
وفق المعطيات الميدانية لمعركة مأرب، تميل الكفة لمصلحة الجيش واللجان الشعبية، لأننا كسرنا المعادلة وكسرنا ما يسمى التفوق العسكري للعدو من خلال التضحية والفداء والتدريب والتأهيل والإبداع والتطوير في القدرات العسكرية وفي أيضا الكسب الميداني، وهذا ما أربك العدو.
تكثيف التحالف السعودي لغاراته الهادفة لصد قوات صنعاء من التقدم لم يمنعها ذلك، كما تشير المعطيات الميدانية، من تحقيق انتصارات جديدة مؤخرا في هذه الجبهة، مع سيطرتها على مرتفعات مهمة في منطقتي نخلا وإيدات الراء، إلى جانب السيطرة على مواقع أخرى في منطقة الدشوش وشمال الوادي وقرب جبل الأخشر الاستراتيجي.
المعترك العسكري هو أيضا رافد المعترك السياسي، وأعتقد أن الانتصارات التي تتحقق في مأرب بتكون إضافة لمسألة، هكذا نقولها، فرض أمر واقع على أي مباحثات قادمة.
تقدمات قوات صنعاء الأخيرة في معركة مأرب تمهد بحسب عسكريين لضغط وحصار أكبر على قوى التحالف السعودي في آخر معاقلها بمجمع المدينة، بعد أن باتت عدة مواقع لها تحت السيطرة النارية المباشرة للقوات المشتركة التي أصبحت تتمركز في عدد من المرتفعات المهمة المطلة على مدينة مأرب. التطورات العسكرية في مأرب رافقها تعثر على مستوى التحركات الجارية لوقف إطلاق النار، والتي تنظر إليها صنعاء أن الهدف منها إيقاف تقدم قواتها باتجاه مأرب لتجاهلها الملفات المعنية بالحصار والقضايا الإنسانية.
قالت شركة النفط اليمنية أن الشركات الملاحية الناقلة أعلنت قيامها بسحب سفينتين من سفن الوقود المحتجزة من قبل تحالف العدوان. وأضاف بيان للشركة أن بحرية تحالف العدوان لا تزال تحتجز 8 سفن نفطية مخصصة للاستهلاك العام منذ اندلاع العدوان على اليمن حتى اليوم. تتواصل الاحتجاجات الشعبية والمسيرات اليومية في البحرين المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين باعتبارهم سجناء رأي، إضافة للمخاطر التي تحدق بحياتهم جراء تفشي كورونا بين صفوف النزلاء بالسجون. إلى ذلك دعا عالم الدين البحريني الشيخ عبدالله الصالح أبناء الشعب للمشاركة والتظاهر في جمعة الغضب للمطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في زنازين النظام الخليفي. وفي سياق متصل، نظم ناشطون اعتصاما أمام السفارة البحرينية بلندن للمطالبة بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي، ولا سيما قادة ورموز ثورة 14 فبراير. فشل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في إقناع أحزاب اليمين بتشكيل الحكومة الجديدة، وعقب دعوة نتنياهو أحزاب اليمين للتحالف، قال حزب يمينيا في بيان أنه سيواصل بذل قصارى جهده لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة تنقذ الكيان الصهيوني من الفوضى. كذلك رفض حزب تكفى 11 عرض نتنياهو، وقال رئيسه جدعون ساعر منشق عن الليكود أنه لن ينضم ولن يؤيد حكومة يرأسها نتنياهو، مضيفا أن استمرار ولاية نتنياهو الذي يفضل مصلحته الشخصية على مصلحة إسرائيل يضر الكيان. وحول إعلان النتائج النهائية للانتخابات الكنيسة وأزمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، تابعوا هذا التقرير.
انتهت حرب الصناديق وبدأت حرب التكليف، فبعد فشل أي القوائم الانتخابية في كيان الاحتلال الإسرائيلي في الحصول على عدد كاف من المقاعد يؤهلها لتشكيل الحكومة، بدأت محاولات الترقيع بتشكيل تحالفات وائتلافات قادرة على إيجاد حكومة تحمل كيان من التوجه إلى انتخابات خامسة قد تكون أقرب في ظل المعطيات القائمة.
خلافات اللي موجودة بكل الأقطاب الموجودة في الأحزاب السياسية الإسرائيلية، من الواضح أنه سيذهبوا لانتخابات خامسة بالوقت القريب. يعني أنا متأكد أنه مش راح يكون في حسم لهذا الموضوع لعدم التنسيق والترتيب بينهم والاتفاق بينهم، فأكيد وطبعا راح يكون في انتخابات خامسة.
ومن المقرر أن تبدأ التوصيات بتشكيل الحكومة ابتداء من الأحد المقبل. مصادر عبرية رجحت أن يكلف رئيس الكيان رؤفن ريفلين زعيم حزب يمين نفتالي بنت بمهمة تشكيل الحكومة في محاولة تغيير قواعد اللعبة بتكليف شخصية غير نتنياهو، لكن هذا التكليف قد لا يجد ترحيبا بين الأحزاب الأخرى التي ترفض أيضا بقاء نتنياهو في المشهد.
النظام السياسي في إسرائيل غير مستقر. خلال سنتين جرت 4 عمليات انتخابات. واضح أن الاتجاه اليميني الراديكالي أو الاتجاه اليميني الحريديم هو الذي يسيطر في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي إسرائيل الآن تفتقر إلى شخصية قيادية كاريزما يمكن أن تحظى بإجماع.
يبدو أن النظام السياسي في كيان الاحتلال بات في أزمة حكم مستدامة بعد أن انتقل من البرامج إلى الشخوص كمحدد انتخابي وتحول إلى حالة من الفوضى الحزبية، وهي قواعد رسخها نتنياهو الأطول حكما لمصلحة بقائه. ومع رحيله الذي بات أقرب من أي وقت، لن يكون من السهل على النخبة السياسية الإسرائيلية إصلاح النظام الذي أسكنه نتنياهو بالفوضى. المشهد الحزبي السياسي معقد هنا داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد الانتخابات الرابعة، فالكل مع الكل، وبذات الوقت الكل ضد الكل، والانتخابات الخامسة بأيلول القادم لا محالة.
أعلنت الشرطة الأمريكية عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار وقع في مدينة أورانج بولاية كاليفورنيا. وأوضح بيان للشرطة الأمريكية أن من بين القتلى رجل وامرأة، مرجحة أن يكون إطلاق النار حصل من قبل أكثر من شخص، لافتا إلى أن التحقيق لا يزال في مراحل الأولية، حيث تعمل قوات الأمن على الحصول على المزيد من المعلومات. وأخيرا، حذرت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستيان شرينر بورغنر من أن هذا البلد يواجه خطرا غير مسبوق يهدد بالانجرار إلى حرب أهلية، داعية لتجنب ما وصفتها بحمام دم في ميانمار. وقالت المبعوثة أمام مجلس الأمن الدولي أن أي فشل في الحيلولة دون مزيد من التصعيد في الفضائع سيكلف المجتمع الدولي أكثر بكثير على المدى الطويل حسب قولها. وناشدت مجلس الأمن النظر في كل الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات جماعية معينة، أن الاشتباكات في ميانمار أسفرت عن مقتل أكثر من 520 شخصا. ختام النشر، العناوين الرئيسية. ظريف يقول أن المقترح الأمريكي الجديد حول الاتفاق النووي غير مقبول بتاتا. السيد نصر الله يعتبر مبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن خداعا وتضليلا وحربا إعلامية جديدة. وقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تسيطر على تلال استراتيجية في صرواح بمحافظة مأرب. شكرا لكم أعزائي الكرام، طيب المتابعة والسلام عليكم جميعا.
كلام الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قوله الشريف: الصلاة قربان كل تقي، والحج جهاد كل ضعيف، وزكاة البدن الصيام، والداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر، واستنزلوا الرزق بالصدقة، وحصنوا أموالكم بالزكاة، والتدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وحللتم علينا أهلا في محطة أخرى من سلسلة برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. سنواصل فيها الحديث عن خصوصيات الإمام وطبيعة تعامله مع طلابه في حلقاته التدريسية، ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطائب، من الأسباب المؤدية إلى عدم التفاعل في الصفوف الدراسية الغرور العلمي للأستاذ، فهذا الغرور يحول دون المشاركة الفاعلة للتلاميذ في النقاشات العلمية، ويغلق الطريق أمام النقاش والأخذ والعطاء. وقد كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله من ضمن الأساتذة الذين كانوا يتميزون بالتواضع وانعدام الغرور العلمي بشهادة كل الشهود والتلاميذ، وهو ما كان يهيئ الأرضية للمشاركة الفاعلة وتفعيل عنصر النقاش في حلقاته التدريسية. وينقل آية الله قديري في هذا المجال قائلا:
لم يكن الإمام يبدي أي ردود فعل سلبية حيال الكلام الجيد، كما لم يرى في أسلوبه التدريسي أبدا وهو يظهر عليه الغرور العلمي بسبب معلوماته، وكان يقول دائما: من المحتمل أن يكون الأمر كذلك، ومن المحتمل أن تكون المسألة هكذا.
كما اعتبر آية الله موسوي الأردبيلي أن ابتعاد الإمام عن الغرور العلمي وعدم الابتهاج المتداول في المباحث العلمية كان من بين خصوصيات الإمام الخميني قدس سره الشريف، حيث يصرح قائلا:
لم يكن الإمام يعاني أبدا من الغرور العلمي، وعلى سبيل المثال فإن بعض التعابير كان يستعملها البعض في كتاباته، ولكن الإمام لم يكن يستعملها، وإذا ما كانت فهي قليلة للغاية، بحيث لا أتذكر شيئا منها. ورغم أنني رأيت كتاب تحرير الوسيلة هذا كثيرا نسبيا، ولكنه لم يكن يتضمن تعابير تدل على إصابته بالغرور العلمي، مثل التعبير لم يسبقني إليه أحد.
أعزائي الأفاضل، وكان الإمام الخميني رحمه الله يصغي إلى كلام المتلقين وخاصة الأشخاص الذين كانوا يتناقشون في أفكاره ومحاضراته، حيث كانوا يحظون دوما باهتمام الإمام، وكان حرصه على سماع كلام الآخرين يهيئ الأرضية لإحياء الدروس بالنقاش ويعزز ثقة التلاميذ بأنفسهم. ينقل آية الله عباس علي زنجاني بشأن خصوصية الإمام هذه بقوله:
كل شخص كان يتحدث في حلقة الإمام التدريسية، حتى الطلاب الشباب الذين كانوا يريدون أن يطرحوا الإشكالات التي كانت تتبادر إلى أذهانهم، كان الإمام يمنحهم الفرصة ويصغي إليهم، وهو ما كان يؤدي إلى أن يتخرج الطلاب على هذه الشاكلة.
أحبتنا الكرام، وكان السيد عميد زنجاني يعتبر دقة الإمام في الاستماع إلى كلام الآخرين عالية للغاية، وينقل أن الإمام رحمه الله كان يصغي إلى كلام الطلاب وأقوالهم بكل حرص ودقة، وذلك في قوله:
لقد رأيت هذه الخصلة في حلقة الإمام، بل وحتى في مواقفه العادية، حيث كان يصغي بكل دقة وحرص كامل إلى كلام الشخص الذي كان يريد عرض مسألة عليه، كي يفهم كلامه بشكل جيد، بحيث إن الشخص الذي كان يتابع ذلك بدقة كان يرى مدى الدقة التي كان الإمام يبديها خلال الاستماع إلى الكلام الذي كان يقال له.
أعزائنا الأفاضل، وقد كان الإمام يؤدي دورا كبيرا بأسلوبه التدريسي هذا في تنمية مواهب الطلاب وتدعيم ثقتهم بأنفسهم، وينقل آية الله مظاهري في هذا الصدد قائلا:
كان نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله يتعامل مع أصحابه بشكل بحيث إن كل واحد منهم كان يظن أنه أعز شخص عند النبي، وهكذا كان الإمام في تدريسه، فقد كان يحترم كل الطلاب، وكان سعيه متركزا على تنمية المواهب، وكان يتقبل الكلام الجيد ويقدم شكره عليه.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الأطائب، كان الإمام يقيم صفوفا مثمرة لتلاميذه من خلال تمكنه من العلوم الدينية، وكان يجيب عن إشكالاتهم وشبهاتهم في صفوفه. وعلى حد قول الكثير من التلاميذ، فقد كان من النادر أن يحدث وأن يعجز الإمام عن الإجابة عن الأسئلة. وينقل حجة الإسلام هاشمي رفسنجاني بشأن هذا الموضوع قائلا:
كان الإمام يفسح المجال لكل التلاميذ كي يحول الدرس إلى ساحة للنقاش، ولكن لم يكن يحدث أن يعجز عن الإجابة عن الأسئلة بسبب قدرته على البيان وتمكنه من الموضوع.
نعم، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الإمام يتمتع بالمقدرة والصلابة العلمية، إلا أنه كان يتجنب أن يقيد نفسه بالإجابة عن جميع الأسئلة في اللحظة ذاتها، وكان يقول في بعض الحالات مجيبا عن سؤال أو شبهة أو نقاش: إن عليه أن يفكر أكثر. يقول آية الله محمد علي كرماني في هذا الخصوص:
كنت أشارك في الحلقة التدريسية التي كان يقيمها الإمام في مسجد أعظم، وبعد نهاية الدرس كان الإمام يجلس قليلا ويتجمع بعض الأشخاص حوله. وقد حدث وأن تبادر إشكال إلى ذهني طرحته عليه، ففكر الإمام مليا وقال: علي أن أفكر، ولم يجبني. وهو تواضع كبير منه، لأن الأستاذ ومن أجل ألا يهبط مستواه ومكانته العلمية أمام الطلاب كان يقدم جوابا ما في مثل هذه الحالات، ولكن الإمام أظهر التواضع وقال: علي أن أفكر.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هو ذا وقت البرنامج يأذن بانتهاء. في الحلقة المقبلة سنواصل بإذن الله الحديث حول هذا الموضوع. شكرا لكم، إلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي والحظر الاقتصادي والقانون الدولي. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، أكدت اتفاقية فيينا وجوب الالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين الأطراف، سيما إذا ما تم المصادقة عليها أمميا، خاصة إذا ما حفظت في الأرشيف الدولي، وذلك اعترافا منها بالأهمية المتزايدة للمعاهدات كمصدر للقانون الدولي وكسبيل لتطوير التعاون السلمي بين الدول مهما كانت نظمها الدستورية والاجتماعية، وتأكيدا منها بأن المنازعات المتعلقة بالمعاهدات كبقية المنازعات الدولية يجب أن تسوى بالطرق السلمية ووفق مبادئ العدالة والقانون الدولي، وتذكيرا منها بتصميم شعوب الأمم المتحدة على إقامة شروط يمكن معها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة من المعاهدات. وهذا الأمر أيها الأحبة ينطبق على الاتفاق النووي الموقع من قبل إيران والأطراف الدولية الأخرى كأمريكا والترويكا الأوروبية وروسيا والصين. وتفسر اتفاقية فيينا ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية بأنه ينطلق من الاعتقاد منها بأن التقنين والتطور التقدمي لقانون المعاهدات اللذين تحققا في هذه الاتفاقية سيدعمان مبادئ الأمم المتحدة المنصوص عليها في الميثاق، وهي المحافظة على السلم والأمن الدوليين وتطوير العلاقات الدولية وتحقيق التعاون بين الدول، وتأكيدا منها بأن قواعد القانون الدولي العرفية ستستمر في حكم المسائل التي لم تنظم بأحكام هذه الاتفاقية. وفي نفس الوقت أعزائي الكرام، أكد القانون الدولي عدم حقية أو شرعية أي حظر أحادي الجانب من أي دولة ضد دولة أخرى، وأوضح القانون في بنوده أن الحظر الدولي دون أي إجماع دولي يضاهي العدوان ويتجافى والجانب الإنساني وحقوق الإنسان. ويحظر القانون الدولي الإنساني الحديث تجويع المدنيين، أي حرمانهم من الطعام أو الدواء عمدا، بوصفه أحد أساليب الحرب. وترد هذه القاعدة المستمدة من مبدأ التمييز المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني في عدد من البروتوكولات الإضافية، كما أن نظام روما الأساسية ينص على أن الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبا من أساليب الحرب يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية، ولكن من المستغرب أنه لا يذكر في النزاعات المسلحة غير الدولية.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام في هذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، ونتناول فيه الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي والحظر الاقتصادي والقانون الدولي. أعزائي الكرام، الحقوقيون يؤكدون أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الموقع من قبلها هو مخالفة قانونية تنطبق عليها نصوص اتفاقية فيينا، كما أن عودة أمريكا لإجراء الحصار والحظر على إيران هو جريمة أخرى ومخالفة صريحة للقانون الدولي تستلزم المحاسبة. لذلك يرى هؤلاء أن ما يجري اليوم من حظر وحصار أمريكي على إيران إنما هو يخالف هذه القوانين وهذه المقررات واللوائح، لأنه موجه أساسا للمدنيين باعتراف قادة البيت الأبيض، مما يثير تساؤلات حول هذه القوانين وحول كيفية التعاطي معها، ولماذا يقف المجتمع الدولي عاجزا عن التصدي لها. وهذا بالفعل ما أكدته العديد من الدول الأوروبية على اعتبار أن الحصار ينتهك القانون الدولي. واليوم وبعد مجيء الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يجب العودة للاتفاق النووي، كما يجب رفع الحظر والحصار، بل وتعويض إيران عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها جراء تلك الإجراءات الأمريكية الظالمة والمخالفة لأبسط القوانين والمقررات الدولية. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، في أمان الله.
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي. الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي.
الله لا يرضى لنا الكفر المهين، والله يأبى أن نعيش مضللين.
الله لا يرضى لنا الكفر المهين، والله يأبى أن نعيش مضللين.
فأنار بالإسلام درب العالمين واختار للتبليغ خير المرسلين.
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي.
الله أكبر والأيام تشهد، كتابنا قد جاء فيه محمد.
الله أكبر والأيام تشهد، كتابنا قد جاء فيه محمد.
فيه الهدى فيه النعيم الخالد، قد صانه رب رحيم واحد.
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي. الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي.
براية التوحيد دوما في يدي
ولحملها قدمت يومي وغدي.
الله رب منعم متفضل، كم قد وقفت ببابه أتذلل.
الله رب منعم متفضل، كم قد وقفت ببابه أتذلل.
أدعوه دوما راجيا وأسأل أن يحفظ الإسلام ممن ضللوا.
الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة
بسم الله وله خالص الحمد والثناء رب العالمين وأزكى صلوات المصلين على سفن النجاة والسادة الهداة محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين. أعزانا المستمعين، من المشهود الملاحظ أن الناس مختلفون في شدة تأثرهم بالمواعظ الإلهية، فما هو سر هذا الاختلاف؟ وكيف نجعل قلوبنا ونفوسنا أشد تأثراً بالمواعظ؟ عن هذين السؤالين تدور الوصايا التي اخترناها للقاء اليوم من برنامجكم هذا، وقد جاءت هذه الوصايا في ختام إحدى الإجازات الروائية التي كتبها الفقيه الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي البحراني مؤلف كتاب الفرقة الناجية وشرح الأسماء الحسنى وغيرها من الكتب النافعة. والشيخ إبراهيم القطيفي هو من العلماء الأتقياء الذين فازوا برؤية الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان ممن عرف بشدة تأثير مواعظه على الآخرين لشدة تقواه. توفي رضوان الله تعالى عليه في أواخر القرن العاشر للهجرة المباركة على صاحبها وأهله أفضل السلام والتحية. مستمعين الأكارم، الشيخ إبراهيم القطيفي وفي إجازته الروائية المنقولة في الجزء الخامس بعد المئة من موسوعة بحار الأنوار قال: أما الوصية فاعلم وفقك الله وإيانا لمرضاته وأعانك وإيانا على طاعته أن قد قرع الأسماع من المواعظ في الكتاب والسنة وأحاديث الصالحين ما فيه كفاية، بل في أقل شيء منها كما هو مسطور مذكور خصوصا في كتاب الغيبة لمحمد بن بابويه وغيره. وقد سمعت خبر قاطع الطريق حيث تلا عليه الآية: فاهتدى وارتدع عما كان فيه من قطع الطريق. لكن بعض المسلمين حيث ألفت نفسه بالإسلام ويكرر سماعه الآيات العظام استأنس بها فلم يقع في نفسه موقعها، وذلك لقوة حجابه برؤية نفسه وحبه للدنيا، وإن أبى ذلك فهو مخدوع من حيث لا يشعر. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما أنزلت وجيء يومئذ بجهنم لم يستطع أحد أن يكلمه لشدة خشيته حتى قام إليه أخوه المرتضى علي عليه السلام فقبل رأسه وسأله الخبر وقال له: قد أتاني جبرائيل بهذه الآية، مع أنه العالم بأنه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر المشفع يوم القيامة في الأنبياء والملائكة والرسل، كما ورد في الحث على التوسل بمحمد وعلي عليهما السلام.
ففي الخبر فإن يوم القيامة لا أحد إلا وهو محتاج إلى هذين من نبي مرسل أو ملك مقرب، وشدة خشية الرسول وخشية أخيه مشهورة، حتى أن الإمام المرتضى إذا صلى تغيب عنه نفسه المقدسة، فقد رؤي في بعض المواقف ساجدا فسكن أنينه فحرك فإذا ليس به حراك، فأتى الناعي إلى فاطمة يعزيها فيه فقالت: ليس هذا أوان أجله، لكن على أي حالة هو؟ فقال: قضى وهو ساجد. فقالت: اذهب فهذه أعادته. وختم الشيخ إبراهيم القطفي هذه الموعظة بالقول: فكيف بمن عصى الله بقلبه ولسانه ويديه ورجليه وبطنه وفرجه وجميع جوارحه؟ إذن مستمعينا الأكارم، كلما كان الإنسان أبعد عن التوجه إلى النفس وزينتها متوجها إلى الله عز وجل وعظمته، كلما كان أشد تأثرا بالمواعظ الإلهية، وكلما ازداد يقينا بأن الأمر كله بيد الله عز وجل كلما ازداد توجهه إليه. قال العارف الشيخ إبراهيم القطفي في كلمة من وصية ثانية لأحد تلامذته: قد نظرت فلم أجد إلا الله نافعا وضارا، والاختيار لا ينافي ذلك. قال الله تعالى: أفغير دين الله يبغون. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلا تقصد إلا وجه الله الباقي ليبقى العمل لك ببقائه. نشكر لكم إخوتنا وأخواتنا مستمعي إذاعة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج من فيض أهل المعرفة. تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، إيثار الدنيا على الآخرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية، القسم الثالث.
أعزائي الكرام، تناولنا في حلقتنا السابقة من هذا البرنامج مفهوم الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى إنضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا في التعريف بمصطلح الثورة الإسلامية في إيران، تابعونا.
مستمعين الكرام، ثمة فارق بين الذي يتخذ من الإسلام هدفا ومن النضال والجهاد وسيلة لتسييد القيم الإسلامية، وبين من يتخذ من النضال هدفا ويقول إن عليه أن يكون دائما في وضع النضال وإن الإسلام جاء من أجل النضال والجهاد. في الرد على هذا الفريق ينبغي القول: خلافا لما تذهبون إليه، ورغم أن عنصر النضال يعتبر من مقومات الإسلام، لكن هذا لا يعني أن الإسلام يهدف فقط للنضال ولا يتبنى هدفا غير ذلك، ففي الإسلام تعاليم لا تحصى من بينها النضال والجهاد.
نعم، إن الفكر الذي يعتبر النضال عنصرا أساسيا هو في الواقع فكر مادي عرفه المجتمع والتاريخ. حسب اعتقاد هؤلاء أن التاريخ والطبيعة طويا مسارا حواريا وعبر من بين الأضداد، فإن صراع الأضداد حقيقة قائمة دوما في الدنيا، وإن هذا الصراع مستمر بشكل حواري، بمعنى أن أي مكون في الطبيعة والتاريخ ينمي في داخله بالضرورة عاملا يصارع نفسه، وإثر نمو هذا العامل يتصارع القديم مع العامل المقاوم له، أي عنصر الحداثة، وإن هذا الصراع ينتهي بانتصار الجديد على القديم، وهكذا يستمر هذا الصراع باستمرار ومن جديد. وعلى أساس هذا النمط من التفكير فإن الطبيعة والحياة والمجتمع في حال صراع مستمر.
أما مفهوم الخلق الحسن فيبقى دوما هو العنصر المتفاعل، أي دحض ما هو قائم وإنكار الوضع الموجود، وبالتالي فإن كل من يصارع الوضع القائم مهما كان يبقى تقدميا ومتكاملا، لكن هذا الإنسان التقدمي والمتكامل يتحول بمرور الزمان إلى عنصر قديم بفعل مضاداته الذاتية. النضال لن يهدأ لحظة واحدة ولا يجوز أن يتوقف، ويبقى الحق مع كل من يمتلك وجها نضاليا. ووفقا لهذا النمط من التفكير يسعى هذا الفريق لقولبة الإسلام في إطار ثوري حسب ظنهم، بعيدا عن تفسير الثورة على أنها إسلامية.
علاوة على هذا التباين أعزائي الكرام، توجد أوجه تمييز أخرى بين الإسلام الثوري والثورة الإسلامية. من وجهة نظر الإسلام الثوري أن الإسلام الصادق هو المنتفض من الطبقة المحرومة وأن الحروب والصراعات هي دائما حروب وصراعات بين المذاهب والكفر وليس بين المذاهب والعلمانية. من بين الفوارق بين هاتين النظريتين الحكم على الأخلاق، ففي نظر الإسلام الثوري أن النضال هو المحور والأساس، ولكن إن كل ما هو مطروح في الأخلاق الماركسية هو في الاتجاه المعاكس للثورة الإسلامية.
أما الفارق الآخر فإنه يكمن في التشاؤم والتفاؤل بالماضي وبالتاريخ، ففي نظر الإسلام الثوري أن الماضي مليء بالظلم والظلام، وأن العالم لا يزال قائما على أساس الباطل، خلافا لنظرة الثورة الإسلامية التي تعتقد أن الحق منتصر دوما. ولكن هناك تشابها بين مفهومي الثورة الإسلامية والإسلام الثوري يكمن في تفاؤلهما حيال التاريخ والإنسانية، فالإسلام الثوري يرى النصر حليفا للمحرومين، وترى الثورة الإسلامية أن النصر حليف الإنسان المؤمن الذي بلغ النضج الفكري والأخلاقي.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو، والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعاع بالوجد والبشر. المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربت والكهف والمأوى بالود تغمرني
خمائل الزهر إن شمعة شعاع بالوجد والبشر.